الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. كنا وقفنا على باب الأذان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب الأذان.
نعم، يقول: باب الأذان، الأذان والإقامة وما يتعلق بهما من الأحكام. لما ذكر الصلاة ذكر الأذان بعده مقدما له على الوقت، لأنه إعلام بوقتها. وسيذكر تعريف الأذان في اللغة وفي الاستذاعة. والأذان مشروع للصلوات الخمس دون غيرها. فيقول المصنف رحمه الله تعالى:
هو في اللغة الإعلام.
نعم، هو في اللغة الإعلام مطلقا بأي شيء، بأي شيء.
قال تعالى: وأذان من الله ورسوله.
أي نعم، وأذان من الله ورسوله
أي إعلام،
أي إعلام. وقال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج، أي أعلمهم به. يقال أذن بالشيء، يؤذن أذانا وتأذينا إذا أعلم به، فهو اسم مصدر وأصله من الأذن بفتحتين وهو الاستماع، لأنه يلقي في أذان الناس ما يعلمهم به. وأذن المؤذن بالصلاة أعلم بها. نعم.
وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر.
نعم، وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة، يعني في الغالب، أو قربه لصلاة الفجر. ولو قال يعني إعلام مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص بألفاظ مخصوصة لكان أولى. فهو يقول: وهو في الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر، لأن أذان الفجر الأذان لا يجزي قبل الوقت، لأنه لا يحصل المقصود منه. إلا الفجر فإنه يجزي لها بعد منتصف الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وسيأتي كلام المصنف على أن صلاة الفجر يصح أن يؤذن لها قبل دخول وقتها، أما سائر الصلوات فلا يؤذن لها إلا بعد دخول الوقت. نعم،
بذكر مخصوص.
نعم، بذكر مخصوص، يعني وهو يطلق على الألفاظ المخصوصة المعروفة التي يحصل بها الإعلام.
والإقامة في الأصل مصدر أقام.
نعم، الإقامة في الأصل مصدر أقام، وهو متعدي، قام وأقام للصلاة إقامة نادى لها.
وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة.
نعم، وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة، لأنه يكون عند قرب افتتاح الصلاة تكون الإذانة، تكون الإقامة وحقيقتها إقامة القاعد والمضطجع، فكأن المؤذن إذا أتى بألفاظ الإقامة أقام القاعدين وأزالهم عن قعودهم للصلاة.
بذكر مخصوص.
نعم، بذكر مخصوص، يطلقان على الذكر المخصوص الذي سيأتي بيانه، وهما مشروعان كما سيذكر المصنف بالكتاب والسنة وكذلك بإجماع الأمة، كما قال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وهما عن الأذان والإقامة كلام جامع لعقيدة الإيمان مشتمل على نوعه من السمعيات والعقليات. فأوله إثبات الذات لله سبحانه وتعالى وما يستحقه من الإجلال والتبجيل، ثم إثبات الوحدانية لله عز وجل ونفي ضدها من الشرك، ثم إثبات الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعاهم إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام والفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم، ثم ذكر ذلك بإقامة الصلاة للإعلام بالشروع فيها وهو متضمن لتأكيد الإيمان وتكرار ذكر عند الشروع في العبادات بالقلب واللسان ليدخل المصلي فيها على بينة من أمره وبصيرة من إيمانه ويستشعر الصلاة التي هي عماد الدين التي يدخل فيها وعظمة حق من يعبد وهو الله سبحانه وتعالى ويرجو جزيل ثوابه. نعم.
وفي الحديث: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم.
نعم، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم وأحمد وابن ماجه أن النبي عن النبي عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث متواتر ولا حديث في فضله شهيرة. وأعناق بفتح الهمزة جمع عنق، قيل أطول رقابا، متطلعون في البرزخ ليؤذن لهم في دخول الجنة، وقيل رؤساء سادة. نعم.
هما فرض كفاية.
هما أي الأذان والإقامة من فروض الكفايات، فرض كفاية لأنه عن الأذان والإقامة لأنهم من شعائر الإسلام الظاهرة، فلم يجوز تعطيلهما كالجهاد. ولذلك سيذكر المصنف أنه إذا اتفق أهل البلد على ترك الأذان فإنهم يقاتلون عليه.
لحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، متفق عليه.
لحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، من حديث مالك بن الحويرث. والأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب، وجاء في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذيب يأكل الشاة القاصية. نعم.
على الرجال الأحرار.
نعم، على الرجال الأحرار، إذ فرض الكفاية لا يلزم، يعني لا يلزم رقيقا في الجملة، هو على الأحرار. نعم.
المقيمين في القرى والأمصار.
نعم، المقيمين في القرى والأمصار، القرية الضيعة والمحلة والدار والمصر الجامع أو كل مكان اتصلت به الأبنية واتخذ قرارا وجمع الناس، وتقع على المدن وعلى غيرها، والأمصار أكبر. نعم.
لا على الرجل الواحد.
نعم، أي ليس الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجل الواحد، بل على اثنين فأكثر، والجمع في قول الماتن غير مقصود حقيقة، وهو كذلك جريا على أن أقل الجمع اثنان، على أن أقل الجمع اثنان، قال في الفروع: وهما أفضل لكل مصل إلا لكل واحد ممن بالمسجد فلا يشرع. نعم.
ولا على النساء.
ولا على النساء، ليس على النساء أذان ولا إقامة فرض كفاية على النساء، ليس عليهن ذلك.
ولا على العبيد ولا على المسافرين.
نعم، ولا على العبيد ولا على المسافرين، أي وليس الأذان والإقامة فرضا على العبيد المماليك ولا على المسافرين. وعنه رواية عن الإمام أحمد أنه فرض كفاية مطلقا كالجهاد، لحديث مالك ابن حويرث الذي تقدم، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يدعهما حضرا ولا سفرا، ولأنهم من أعلام الدين الظاهرة، وهو ظاهر إطلاق لفظ طائفة من الأصحاب. وقد ذكر ابن المنذر أن ذلك واجب على كل جماعة في الحضر والسفر لأمره صلى الله عليه وسلم مالكا ابن الحويرث ومداومة صلى الله عليه وسلم عليه.
للصلوات الخمس المكتوبة دون المنذورة المؤدات دون المقضيات.
نعم، الأذان مشروع للصلوات الخمس دون غيرها، وهو يخرج بذلك المنذورة والمؤداة يقول دون المقضيات، إشارة إلى أنه لا اعتراض عليه في تقييد الصلوات الخمس. المقضيات يعني التي تقضى، فلا يشرع الأذان ولا الإقامة لمنذورة ولا لمقضية ولا نافلة ولا جنازة ولا عيد، لأن المقصود منها الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة على الأعيان والقيام إليها.
والجمعة من الخمس،
والجمعة من الخمس إشارة إلى أنه لا اعتراض عليه في تقييد الصلوات الخمس، إذ هي خمس يومها وليس شرطا للصلاة، يعني الأذان والإقامة ليس شرطا فتصح بدونهما. نعم.
ويسنان لمنفرد وسفرا.
نعم، يسنان للمنفرد وللمسافر، لخبر عقبة وهو قوله عجب ربك من راعي غنم يؤذن للصلاة ويصلي، والحديث رواه أحمد وأبو داود. وفي الموطأ عن ابن المسيب من صلى بأرض فلا صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. يقول وسفرا بالنصب، أي ويسنان سفرا، واستظهر غير واحد من أهل العلم الفرضية لحديث مالك من الحويرث إذا سفرتما فأذنا وأقيما ولأمكما أكبركما.
ولمقضية.
نعم، ولمقضية يعني يسن للمقضية، لحديث عمرو بن أمية الضمري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنام عن الصبح ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام الصلاة. نعم.
يقاتل أهل بلد تركوهما، أي الأذان والإقامة.
نعم، يقاتل أهل بلد تركوهما لأنهما من شعائر الإسلام، وهذا أمر مجمع إليه، وهذا أمر مجمع إليه ومجمع عليه. نعم.
فيقاتلهم الإمام أو نائبه لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة.
أي نعم، فيقاتلهم الإمام أو من ينيبه الإمام لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فلا يجوز تعطيلهما، فيقاتلون على تركهما حتى يفعلوهما.
وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل.
أي نعم، هذا الأصل في فروض الكفايات، إذا قام بها من تحصل به الكفاية سقط الإثم عن الباقين. يقول إذا قام بها من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل. إذا أذن واحد في مصر يعني أسقط الفرض عن أهله، ولذلك قال وإن كان واحدا.
وإن كان واحدا، وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب.
أي نعم، وإلا زيد بقدر الحاجة، إذا احتاج الناس لكبر البلد مثلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب، يعني في ناحية من البلد.
أو دفعة واحدة بمكان واحد.
نعم، أو دفعة واحدة يقول، أي وإن كان من يحصل به الإعلام واحدا وإلا يحصل الإعلام بواحد زيد بقدر الحاجة، ويكون كل واحد في جانب من البلد. أو دفعة من جماعة بقدر الحاجة في مكان مقصود، في مكان واحد، لأن المقصود بالأذان الإعلام. لكن شيخ الإسلام اعترض على أن يؤذن المؤذنون مع بعض في وقت واحد في مكان واحد، فقال المؤذنون الذين يؤذنون مع المؤذن الراتب يوم الجمعة في مثل صحن المسجد فليس أذانهم مشروع باتفاق الأئمة، بل ذلك بدعة منكرة.
ويقيم أحدهم وإن تشاحوا أقرع.
أقرع.
وإن تشاحوا أقرع.
أقرع بينهم. نعم، يعني يقيم أحدهم إن حصلت به الكفاية، وإلا أقام من يكفي ويقدم من أذن أولا. فإذا تشاحوا وكل منهم يريد أن يقيم، الشح من البخل مع الحرص، وأراد كل منهم أن يستأثر به، فهنا يقرع بينهما، أي يستهم بينهما لأن القرعة تكون فيما فيه المشاحة.
وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره.
نعم تصح الصلاة بدونهما يعني بدون الأذان والإقامة لكن يكره، وقيل يحرم وقيل يحرم.
وتحرم أجرتهما أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة لأنهما قربة لفاعلهما.
نعم ما يجوز أخذ الأجرة على الأذان ولا الإقامة، لحديث عثمان رضي الله عنه اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، ولأنه قربة لفاعله أشبه الإمام، لكن إن لم يوجد من يتطوع به رزق الإمام من بيت المال من يقوم به، لأن الحاجة داعية إليه، فجاز أخذ الرزق عليه كالجهاد في سبيل الله، وإن وجد متطوع به لم يرزق لأن المال للمصلحة فلا يعطى في غير مصلحة، ولذلك قال لأنهما قربة لا إيش؟
لا أخذ رزق من بيت المال،
لا أخذ رزق من بيت المال. فإذا كان الإمام يعطي الناس أرزاقا على الأذان والإقامة فيصح ذلك كما يعطي القضاة ويعطي غيرهم من بيت المال، لكن الممنوع هو أخذ الأجرة، أن يأخذ أجرة هو على ذلك من المصلين، هذا هو الذي لا يجوز. نعم
من مال الفيء لعدم متطوع بالأذان والإقامة.
نعم لا بأس يعني أن يرزق الإمام أو يعطي الإمام المؤذن والمقيم من بيت مال المسلمين من مال الفيء إذا لم يكن ثمة متطوع بالأذان والإقامة،
فلا يحرم كأرزاق القضاة والغزاة.
أي نعم أي فلا يحرم أخذ الرزق عليهما كما لا يحرم أرزاق القضاة والغزاة ونحوهم.
وسن أن يكون المؤذن صيتا أي رفيع الصوت.
نعم يعني يستحب للمؤذن أن يكون أمينا لأنه مؤتمن كما سيذكره المصنف، وصيتا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد ألقه يعني الأذان على بلال فإنه أندى صوتا منك. نعم يقول أرفع أي رفيع الصوت لأنه
أبلغ في الإعلام.
أي نعم أبلغ في الإعلام، المقصود بالأذان هو الإعلام، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لبلال ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، ولكونه أعظم للأجر. نعم
زاد في المغني وغيره وأن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسامعه.
أي نعم لأنه أرق لسامعه، لما روى ابن خزيمة في صحاحة عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان.
أمينا أي عدلا.
نعم أمينا يعني يكون عدلا ظاهرا وباطنا ولو عبدا، لكن العبد يستأذن سيده
لأنه
نعم
لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها.
أيوه هذا سبب اشتراط العدالة والأمانة، لأن المؤذن مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وفي الصوم وفي الفطر، فيشترط في ذلك أن يكون عدلا أمينا ليستأمنه الناس على صلواتهم وعلى صومهم وعلى فطرهم،
عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في أوله.
أي نعم عالم بالوقت، لأنه إذا لم يكن عارفا به لا يؤمن من الخطأ، لا يؤمن من الخطأ فيؤذن في أوله يعني في أول الوقت، وإن كان أعمى وله من يعلمه بالوقت لم يكره نص عليه لفعل ابن أم مكتوم، وحديث مالك بن الحويرث يدل على أنه لا يشترط في المؤذن غير الإسلام لقوله أحدكم. نعم
فإن تشاح فيه اثنان فأكثر قدم أفضلهما فيه أي فيما ذكر من الخصال.
نعم يعني إذا تشاح فيه اثنان في الأذان وحرص كل واحد منهما لا يفوته الأذان فإنه يقدم أفضلهما في دينه، قدم بلالا النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله لكونه عنده صوتا وقيس عليه سائر الخصال. نعم.
ثم إن استووا فيها قدم أفضلهما في دينه وعقله.
إذا استووا في الخصال كلها، في الأمانة، في العدالة، في الصوت، في فإنه يقدم أفضلهما في دينه وعقله.
لحديث ليؤذن لكم خياركم.
أي نعم، لحديث ليؤذن لكم خياركم، رواه أبو داود،
رواه أبو داود
وغيره. نعم.
ثم إن استووا قدم من يختاره أكثر الجيران.
أي نعم، يعني يبدأون باختيار المصلين أو أكثرهم الجيران الملاصقون للمسجد وغيرهم ممن يسكن محلتهم،
لأن الأذان لإعلامهم.
نعم، فكان لرضاهم أثر في التقديم، ولأنهم أعلم بمن يبلغهم صوته ومن هو عف عن النظر، وحكم الأكثر كالكل. نعم.
ثم إن تساووا في الكل فقرعة، فأيهم خرجت له القرعة قدم.
نعم، إن تساووا في الكل يعني في الصوت، في الأمانة، في العلم، بالوقت، الدين، العقل، اختيار الجيران، هنا تأتي القرعة، تأتي القرعة لتحسم الموضوع بينهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدون إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. نعم.
وهو أي الأذان المختار 15 جملة.
نعم، يعني كلمة، الأذان المختار 15 جملة، أي كلمة،
لأنه أذان بلال رضي الله عنه.
نعم، لأنه أذان بلال لما ذكر عبد الله بن زيد ما رأى في المنام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألقه على بلال، فألقه على بلال، وهو 15 جملة، يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم تأتي الإقامة، وهي يعني أقل في الجمل من الصلاة، فيقول: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر. نعم.
من غير ترجيع الشهادتين.
من غير ترجيع الشهادتين، يقول 15 جملة لأنه أذان بلال رضي الله عنه من غير ترجيع الشهادتين. الترجيع في الأذان أو ثاني الإقامة هو لا بأس به، لأنه من الاختلاف المباح، والمقصود بالترجيع هو التكرير، يعني يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، بأن يخفض بهما صوته ثم يعيدهما رافعا بهما صوته، سمي ترجيعا لرجوعه من السر إلى الجهر، والمراد بالخفض أن يسمع من يقربه. والأذان بغير الترجيع هو المشهور، المشهور أنه من غير ترجيع، من حديث عبد الله بن زيد، حديث عبد الله بن زيد لم يذكر فيه الترجيع.
فإن رجعهما فلا بأس.
فإن رجعهما فلا بأس، يعني إن أتى بالترجيع وهو أن يرفع صوته مرة ويخفضه أخرى فلا بأس، لأنه فعل بمحذورة وعليه عمل أهل مكة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل منهما أذان صحيح، يعني أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم. أذان بلال ليس فيه ترجيع، وأذان ابن أم مكتوم فيه ترجيع. قال: كل منهما أذان صحيح عند جميع سلف الأمة وعامة خلفها، وكل واحد منهما سنة سواء رجع أو لم يرجع. ومن قال إن الترجيع واجب لا بد منه أو إنه مكروه منهي عنه فكلاهما مخطئ. يقول: واختيار أحدهما من مسائل الاجتهاد، والصواب تسويغ كل ما ثبت في ذلك. ومن تمام السنة في مثل هذا أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة. يقول: فيجب مراعاة القواعد الكلية التي فيها الاعتصام بالكتاب والسنة والجماعة. وأصح الناس في ذلك، يقول شيخ الإسلام، طريقة علماء الحديث الذين عرفوا السنة واتبعوها. يقول: والإمام أحمد رحمه الله له أصل مستمر في جميع صفات العبادات أقوالها وأفعالها، يستحب كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير كراهة لشيء منه، مع علمه بذلك واختياره للبعض أو تسويته بين الجميع. وهذا كلام نفيس ذكره شيخ الإسلام في القواعد النورانية. نعم.
يرتلها، أي يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان.
نعم، يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان، يرتلها بلا نزاع، لحديث إذا أذنت فترسل، والمترسل هو الذي يتمهل في تأذينه ويبينه بيانا يفهمه من سمعه من غير تمطيط ولا مد مفرط، وهو من قولهم: جاء فلان على رسله، أي على هيئته، غير عجل ولا متعب لنفسه، ضد المسرع. ولأن الأذان إعلام للغائبين، فالتثبت فيه والترسل أبلغ في الإعلام.
ويقف على كل جملة.
نعم، ويقف على كل جملة، فيكون التكبير في أوله 4 جمل والتكبير في آخره 2، فيقف على كل تكبيرة، لأن التكبيرة الثانية إنشاء ثاني ليس تأكيد، لا توكيد، فيقول: الله أكبر، ويقف. وكذلك التكبيرات الباقية. يقول النخعي: شيئان مجزومان لا يعربان، الأذان والإقامة، على اعتبار أنه ليس تأكيد وإنما هو إنشاء. وقال الشيخ ابن تيمية: ومن الناس من يجعل التكبيرات 4 جملتين، يعرب التكبيرة الأولى في الموضعين، وهو صحيح. يقول: وهو صحيح، وسواء ربع في أوله أو ثناه. وقال: المراد بالجملة النحوية المركبة من مبتدأ وخبر، فيكون التكبير في الأذان في أوله وآخره 6. نعم، 6 مرات يعني يكبر مجموع ما يكبره في الأذان.
وأن يكون قائما.
وأن يكون قائما، يعني يسن أن يؤذن وهو قائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: قم فأذن. ولأنه أبلغ يعني في الإسماء، فإن أذن قاعدا أو راكبا في السفر جاز، إذا كان في السفر، لأن الصلاة آكد منه وهي تجوز. كذلك يجوز الأذان. نعم.
على علو كالمنارة.
نعم، على علو، لأنه أبلغ في الإعلام، كالمنارة، كالمنارة لأنه أبلغ في الإعلام، أن يؤذن ويكون في مكان مرتفع، لما روى أبو داود أن بلالا كان يؤذن الفجر على بيت امرأة من بني النجار، من أطول بيت حول المسجد. والعلو هو الموضع المرتفع، علو الشيء أرفع، والمنارة هي أرفع ما يكون، والمقصود بها المئذنة. ولم تكن المنارة موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أم زيد بنت ثابت: كان بيتي أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده، فكان يؤذن بعد على ظهر المسجد، وقد رفع له شيء فوق ظهره، يعني فوق ظهر المسجد ليكون مرتفعا. وبنى سلمة المنابر للأذان بأمر معاوية رضي الله عنه، ولم تكن قبل ذلك،
لأنه أبلغ في الإعلام.
نعم، لأنه أبلغ في الإعلام، ومن أذن لنفسه أو جماعة حاضرين لا يسن له المكان العالي لعدم الحاجة إليه،
وأن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر.
نعم، يقول وأن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، يعني يستحب كونه في الأذان والإقامة متطهرا من الحدثين إجماعا، لحديث أبي هريرة لا يؤذن إلا متوضي، إلا أن الصحيح وقف على أبي هريرة قال في الإنصاف وغيره: ولا تجب الطهارة الصغرى له بلا نزاع، يعني هو الأفضل والمستحب، لكن لو أذن وهو محدث الحدث الأصغر صح أذانه.
ويكره أذان جنب.
يقول ويكره أذان جنب للخلاف في صحته. وفي أذان الجنب وجهان، أحدهما يصح لأنه أحد الحدثين فلم يمنع صحته كالحدث الأصغر، والثاني لا يصح لأنه ذكر مشروع للصلاة يتقدمها أشبه الخطبة.
وإقامة محدث.
وإقامة محدث يعني بلا نزاع أنه تكره إقامة المحدث، بأنه يجوز أذانه للفصل بين الإقامة والأذان بالصلاة، لأنه إذا أقام وذهب يتوضأ فيكون حصل فصل، أما الأذان فلأنه يمكنه أن يتوضأ ويعود قبل الصلاة.
وفي الرعاية يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه.
نعم، قال في الرعاية يسن أن يؤذن متطهرا يعني من الحدث الأصغر والأكبر، ومتطهرا أيضا من نجاسة بدنه وثوبه قياسا على الطهارة من الحدثين، مستقبل القبلة.
مستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات.
نعم، مستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات، لأن مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة، وقد ذكر ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان، فإن أخل واستدبرها أو انحرف عنها كره ذلك وصح، ويستثنى طبعا كما تقدم المسافر الراكب أو الماشي فإلى أي جهة سيره. يقول لأنها أشرف الجهات. نعم، لأن استقبالها هو المنقول سلفا وخلفا ومستحب في كل طاعة، إلا بدليل كالخطبة، الخطبة جاء أنه يستقبل المصلين، يستقبل المصلين فيكون مستدبرا للقبلة.
جاعلا إصبعيه السبابتين في أذنيه.
نعم، جاعلا أيضا جاعلا إصبعيه السبابتين في أذنيه، لحديث أبي جحيفة أن بلالا وضع إصبعيه في أذنيه، ورواه أحمد والترمذي، قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان، السبابتين سميت بهذا الاسم لتحريكهما وقت السب، وقيل لا يتعينان وهما أولى، يعني وضعهما أولى
لأنه أرفع للصوت،
لأنه أرفع في الصوت. نعم، فروى ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام أمر بلالا بذلك وقال إنه أرفع لصوتك.
غير مستدير
فلا يعني لا يستدير، يعني إنما غير مول ظهره القبلة، سواء كان على ظهر الأرض أو في منارة من دار الشيء يدور دورا، تحرك وعاد على ما كان عليه. نعم، فلذلك قال إيش؟ فلا يزيل
قدميه في منارة ولا غيرها.
أي نعم، يعني ما يزيل قدميه، وإنما يحرك رأسه يمينا وشمالا بدون أن يزيل قدميه، وإن كان ورد أيضا في رواية أنه لو أن يزيل قدميه مع كبر البلد والحاجة إلى ذلك.
ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا.
أي نعم، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. الحيعلة هي إيش؟ هو عندما يقول المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح تسمى حيألة. والحوقلة هو قول لا حول ولا قوة إلا بالله. والهيللة هي قول كلمة التوحيد. والحمدلة الحمد لله رب العالمين. والسبحلة سبحان الله. والبسملة
بسم الله
بسم الله الرحمن. والطلبقة قالوا أطال الله بقاءك. والجعفلة جعلني الله فداك. والدمعزة أدام الله عزك. ذكر أهل اللغة هذه.
قال أي سن أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح؟
نعم يعني برأسه يلتفت برأسه وعنقه وصدره حال ترسله لحديث أبي جحيفة. نعم.
ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله.
أي في الأذان. ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله أي في كل من الأذان والإقامة. وذكر صاحب الإنصاف يرفع وجهه إلى السماء في الأذان كله نص عليه وجزم به في الفائق واقتصر عليه الموفق واختاره الشارح.
لأنه حقيقة التوحيد.
لأنه حقيقة التوحيد أي لأن التهليل والتكبير حقيقة التوحيد وإعلان بذكر الله عز وجل لا يصلح إلا لله وحده. نعم. فيكون يتجه إلى الله عز وجل في عندما إلى السماء في ذلك كله.
قائلا بعدهما أي سن أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر الصلاة خير من النوم مرتين.
أي نعم. قائلا بعدهما يعني بعد القول حي على الصلاة حي على الفلاح يسن أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر. أن ذكرنا أنه الأذان يصح في الفجر قبل دخول الوقت. خير الصلاة خير من النوم مرتين. الصلاة خير من النوم يقولها مرتين إجماعا مستقبل القبلة كغيرها من كلمات الأذان. ولو أذن قبل الفجر لقول بلال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب بالفجر. والتثويب هو قول الصلاة خير من النوم هذا يسمى التثويب.
لحديث أبي محذورة رواه أحمد وغيره.
نعم. لحديث أبي محذورة رواه أحمد وغيره رواه أبو داود والنسائي وغيرهم. ولفظ أحمد فإذا كان أذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم مرتين. وأخرج الترمذي من حديث بلال لا تثويب في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر. وقال وهو الذي اختاره أهل العلم. وصح عن أنس أنه قال من السنة. واسم أبي محذورة هو أوس وقيل سمرة ابن معير ابن سعد ابن جمح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة أمره به منصرفه من حنين. نعم.
ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا.
أي نعم يعني هذا وقت ينام فيه الناس غالبا فسنة تنبيههم بأن يقال الصلاة خير من النوم.
ويكره في غير أذان الفجر.
نعم يكره أن يقول التثويب في غير صلاة الفجر لقول بلال ونهاني أن أثوب في العشاء. نعم. وهذا مذهب جمهور أهل العلم وعمل المسلمين عليه والعمدة ما في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
وبين الأذان والإقامة.
نعم يكره في غير أذان الفجر وكذلك بين الأذان والإقامة.
وهي أي الإقامة 11 جملة بلا تثنية.
نعم كما تقدم معنا وهي 11 جملة بلا تثنية أي الإقامة المختارة لا تكرر ألفاظها مرتين مرتين بخلاف الأذان لحديث عبد الله بن زيد. وكان بلال يؤذن بذلك ويقيم حضرا وسفرا وعليه عمل أهل المدينة. في الصحيحين أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة يعني لفظ الإقامة يشفعها مرتين. يعني قال الترمذي وهو قول بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال البغوي هو قول أكثر العلماء. وعن ابن عمر كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وغيره. وشفع الأذان وإيتار الإقامة قد بلغ حد التواتر في الجملة. ولا يخفى أن كلمة التوحيد في آخر الأذان مفردة باتفاق وهو أن يختم بلا إله إلا الله، فهو خارج عن الحكم بشفع الأذان. والحكمة في تكرير الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين فاحتاج إلى التكرير كما شرع فيه رفع الصوت والمحل، بخلاف الإقامة فإنها لإعلام الحاضرين فلا حاجة إلى تكرار ألفاظها. وقوله بلا تثنية يعني في الجملة، لأنه قال هنا ماذا قال المصنف؟ وتباح
تثنيتها.
أين فقوله في الحديث بلا تثنية يعني في الجملة، وإلا فهو يثني قوله قد قامت الصلاة، وقال غير واحد الثانية منهما تأكيد للأولى.
يحضرها أي يسرع فيها.
نعم، يحضر الإقامة أي يسرع فيها بلا نزاع، يعني يسرع فيها لأنها لإعلام الحاضرين. نعم.
ويقف عند كل جملة كالأذان.
نعم، أي كما يقف عند كل جملة من الأذان فإنه يقف عند كل جملة من الإقامة كما قال النخعي، شيئان مجزومان الأذان والإقامة.
ويقيم من أذن استحبابا.
نعم، يقيم من أذن استحبابا، يعني الذي يقيم هو الذي أذن، هذا هو المستحب. ولو أقام غيره جاز، لو أذن شخص وأقام آخر جاز، لما روى أبو داود في حديث الأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقه على بلال فألقاه عليه، فأذن بلال فقال عبد الله أنا رأيته وإن كنت أريده، يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني رآه في المنام، يعني رأيت الأذان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأقم أنت.
فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم، فقال أحمد لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة فإن أقام من غير إعادة فلا بأس.
قال نعم، يقول فلو سبق المؤذن بالأذان، يعني سبق المؤذن الراتب شخص وأذن، ولما دخل المؤذن الراتب وجده أذن، فأراد المؤذن الراتب أن يقيم، فقال أحمد لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة، يعني لكان أولى. أبو محذورة يعني دخل وقد أذن قبله شخص، فلم يكتفي بأذان من سبق بل أعاد الأذان ليقيم بعده. فلذلك قال الإمام أحمد، يقصد الإمام الراتب طبعا، يقصد المؤذن الراتب، لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة فإن أقام من غير إعادة فلا بأس. فإن أقام المؤذن الرسمي وهو الذي لم يؤذن فلا بأس. نعم.
قاله في المبدع في مكانه أن يسن أن يقيم في مكان أذانه إن سهل.
في مكانه أن يسن أن يقيم في المكان الذي أذن فيه إن سهل. نعم.
لأنه أبلغ في الإعلام.
أن يقيم الصلاة في الموضع الذي يؤذن فيه إن لم يشق عليه. قال الإمام أحمد حب إلي أن يقيم في مكانه ولم يبلغني فيه شيء.
لأنه أبلغ في الإعلام.
نعم، لأنه أبلغ في الإعلام، إعلام المصلين بالقيام إلى الصلاة.
فإن شق كأن أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة.
نعم، إن كان أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد يجعل الإقامة في داخل المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة، نعم.
لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام.
نعم، ما يقيم المؤذن إلا بإذن الإمام، لما في الصحيحين أن المؤذن كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولمسلم أن بلالا لا يقيم حتى يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الجامع: وينبغي للمؤذن ألا يقيم حتى يحضر الإمام ويأذن له في الإقامة، نص عليه، ولأن الإقامة منوط وقتها بنظر الإمام لأنها للقيام إلى الصلاة فلا تقام إلا بإشارته، فإن أقيمت بغير إشارته أجزأته لقوله: فلا تقوموا حتى تروني. نعم.
ولا يصح الأذان إلا مرتبا كأركان الصلاة.
نعم، يعني ما يصح الأذان إلا يأتي به مرتبا كأركان الصلاة، أي كترتيب أركان الصلاة، لأنه ذكر متعبد به معتد به، فلا يجوز الإخلال بنظمه. نعم.
متواليا عرفا، لأنه لا يمكن المقصود منه إلا بذلك.
متواليا عرفا، يعني لأنه لا يمكن المقصود منه إلا بذلك، أي لا يحصل المقصود وهو الإعلام بدخول الوقت من الأذان إلا بالترتيب والتوالي، لأن مشروعيته كانت كذلك.
فإن نكسه لم يعتد به.
إيه، لو قلبه وأتى بآخره قبل أوله ما يصح ولا يعتد به، لعدم ترتيب الجمل بأن قدم بعضها على بعض، فهذا يجعلها غير معتد بها ولا تصح.
ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا أقام عند إرادة الدخول فيها.
أي نعم، لا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا أقام عند إرادة الدخول فيها، لأنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر أنه جنب ذهب فاغتسل ولم يعدها، وظاهره هو الفرق بين طول الفصل وقصره.
ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة.
يجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة، يعني الكلام اليسير مقصوده، مقصوده الكلام اليسير.
ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر عدل ولو ظاهرا، فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر، أو أذنت امرأة أو خنثى أو ظاهر الفسق لم يعتد به.
نعم، قال: ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر عدل ولو ظاهرا، يعني يصح أذان مستور الحال والأمر يؤخذ على ظاهره إذا كان ظاهره العدالة. فلو أذن واحد شخص يعني بعض الأذان وكمله آخر لم يعتد به بغير خلاف، ولو كان ذلك لعذر بأن مات المؤذن لم يكمل أو جن ونحوه من شرع فيه فكمله الثاني فإنه لا يعتد به. كذلك لو أذنت امرأة للرجال لم يصح ولم يعتد به، لأنها منهية عن رفع صوتها، فإن أذنت للنساء فلا بأس لقصة عائشة. أو خنثى مشكل، لأنه ما يدرى هو ذكر أو أنثى، الاحتمال أن يكون أنثى فلم يعتد به. نعم.
أو ظاهر الفسق لم يعتد به.
أو ظاهر الفسق لم يعتد به.
ويصح الأذان ولو كان ملحنا أي مطربا به.
ويصح الأذان ولو كان ملحنا أي مطربا به أو مطربا به. في أذان الملحن وجهان: أحدهما يصح لأنه أتى به مرتبا فصح كغيره، والثاني لا يصح. الوجه الثاني لما روى ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان أذانك سهلا سمحا، وإلا فلا تؤذن، وإلا فلا تؤذن. وكذلك أذان الفاسق فيه وجهان: أحدهما يصح لأنه شروع لأنه مشروع لصلاته وهي تصح منه الصلاة، يصح منه الأذان. والثاني لا يصح لأنه إعلام بالوقت فلا يقبل فيه خبره.
أو كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى ويكرهان.
نعم، أو كان ملحونا يعني الأذان لحنا لا يحيل المعنى كرفع تاء الصلاة، كرفع تاء الصلاة، هيا على الصلاة، ها هو لحن لكنها
لا أثر له،
لا لكنه ما يغير المعنى. وحاء الفلاح، هيا على الفلاح، والصواب هيا على الفلاح. يقول لأن ذلك لا يمنع إجزاء القراءة في الصلاة فهنا أولى. ولحن القارئ في القراءة يلحن لحنا ولحونا ولحانة، يعني أخطأ في الإعراب وخالف وجه الصواب فهو لاحن. ويكرهان، نعم
ويكرهان،
يعني اللحن يكرهان، نعم.
ومن ذي لثغة فاحشة،
أي نعم، من ذي لثغة فاحشة يعني حبسة في اللسان، اللثغة هي حبسة في اللسان حتى تصير الراء لاما أو غينا أو السين تاء، أو أن لا يتم يعني رفع لسانه، فهذا يكره أذان من به لثغة فاحشة. وبطل، نعم
وبطل إن أحيل المعنى،
أي نعم بطل الأذان إن أحيل معناه باللحن أو اللثغة أو اللكنة. مثال الأول مد همزة الله أكبر، مد همزة الله أكبر أكبر. ومثال الثاني إبدال الكاف فاء، فالكاف فاء أو همزة أو همزة، نعم.
ويجزئ أذان أذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ،
أي نعم يصح أذان المميز كما تصح صلاة البالغ، نعم.
ويبطلهما أي الأذان والإقامة فصل كثير بسكوت،
أي نعم،
أو كلام ولو مباح.
يبطلهما أي الأذان والإقام فصل كثير، يعني فاصل بينهما بسكوت أو كلام ولو مباحا إذا كان طويلا للإخلال بالموالاة. وكذلك لو أغمي عليه أو نام، نعم.
وكلام يسير محرم،
وكلام يسير محرم، الكلام المحرم ولو كان يسير يبطل الأذان، كالقذف يعني والغيبة والنميمة، يعني يقذف أو يغتاب أثناء الأذان يبطل يعني اليسير،
كقذف وكره اليسير غيره،
وكره اليسير غيره أي غير المحرم، يعني حتى الكلام المباح يكره أثناء الأذان.
ولا يجزئ الأذان قبل الوقت،
نعم ما يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه لا يحصل المقصود منه إلا الفجر كما سيأتي ذكره،
لأنه شرع للإعلام بدخوله،
نعم لأنه شرع للإعلام بدخول الوقت فلا يشرع قبل الوقت لعدم حصول المقصود. وفي التغرير من يسمع وقد يصلي والوقت ما دخل ظنا أن المؤذن أذن وقد دخل الوقت.
ويسن في أوله،
نعم يسن في أول الوقت لكان بلال يؤذن إذا زالت الشمس، يعني في أول الوقت.
إلا الفجر فيصح بعد نصف الليل، لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت،
نعم يعني الفجر يصح بعد منتصف الليل، لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لكن يحتاج إلى 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 مؤذن آخر يكون معه ليؤذن في الوقت مثل ما كان يفعل ابن أم مكتوم. ولذلك قال يستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت، وأن يتخذ ذلك عادة، يعني لئلا يعني يغتر الناس ويكون معه من يؤذن في الوقت، يعني يعتاد أنه يؤذن هذا وقت أذانه لكي لا يحصل تلبيس للناس، ويكون هناك مؤذن آخر يؤذن إذا دخل الوقت كفعل بلال وابن أم مكتوم. ولا يجوز تقدم الإقامة على الوقت لأنها لافتتاح الصلاة، ولا تكون قبل الوقت. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأحسن إليكم.
وإليك.